أن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة منتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله وسوف رزقه، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا.
هذه مسألة المقتول قتل بأجله خلاف ما بين السنة والمعتزلة القدرية فيها معروف، وهي فرع عن مسألة كبيرة في القدر، ويأتي تقريرها إن شاء الله. لكن عندنا أن المقتول قتل بأجله، وعندهم لا، هذا القاتل قطع عليه أجله، وذلك لأن الأفعال عندهم خلق الإنسان غير مخلوقة لله جل وعلا، والأسباب عندهم خلق الإنسان، والقدر واحد لا يدخل فيه الأسباب ولا أفعال العبد، والقتل ظلم أو اعتداء، والأسباب التي أدت إليه من فعل الإنسان فخرجت عن القدر، والقدر هو أن أجله كذا. لهذا قالوا هذه المسألة كان يبتلى بها الناس، كانت مسألة يعني من المسائل التي يكثر الكلام فيها بين المعتزلة وأهل السنة، في هل المقتول قتل بأجله أم قطع أجله والأجل واحد. تقرير مذهب أهل السنة أن المقدر هو الأجل مع السبب، السبب الذي يكون به موت الإنسان أيضا مقدر، وهو من خلق الله جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي خلق العباد، وهو الذي خلق الأسباب، وهو الذي خلق المسببات، فما يتغلب قدرة الإنسان قدرة الله، وإرادة الإنسان إرادة الله جل وعلا. فهؤلاء يقولون إنه إذا كان عمره في أجل 80 وقتل وهو 10 سنين، قل هذا قطع المخلوق على القاتل على المقتول أجله، له لو لم يقتله لعاش 80 سنة، لكنه اعتدى فقطع عليه أجله. وهذا خلوص منهم إلى نفي الظلم عن الله جل وعلا في القاعدة التي يقاعدها أهل الاعتزال. المقصود هو أشار إلى هذه لأنها من المسائل التي كان يكثر فيها الحجاج والأخذ والرد بين أهل السنة والقدرية المعتزلة، وهي مبناها على مسألة الظلم، على مسألة الأسباب، الأسباب هل الله خالقها، ثم الظلم المنفي عن الله ما هو.
إلى أسؤال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث: وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما.
ليلة النصف من شعبان جاء فيها حديث أثبتها بعض العلماء بأن فيها فضلا، والظاهر أن أصل الفضل فيها ثابت، وذهب كثير من أهل العلم إلى أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها إنهاء الأعجال والتقديرات استعدادا لليلة القدر في رمضان، ولهذا كان عدد من السلف يحيون هذه الليلة ويقومون فيها لما ورد فيها من الفضل. والمحققون يقولون إن ورود الفضل فيها لا يعني أن تخص بقيام أو بالصيام أو ما أشبه ذلك، يعني بقيام من بين الليالي وصيام من بين الأيام، لأجل أنها النصف ليلة النصف أو اليوم يوم النصف فيها فضل ليلة النصف من شعبان، لكن هذا الفضل من أجل التقدير، ما يحصل فيها من التقدير. والله أعلم بحقيقة ذلك.
لا كما قال أهل البدع، ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية فاتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بنساء خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية، ونعتقد المسعى للسير ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة
قولها في السلطان والصبر على السلطان إذا كان من قريش، هذا لأجل ما جاء في الأحاديث أن الأئمة من قريش، والولاية ولاية المسلمين العامة الاختيارية ينبغي أن تكون في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش ما بقيت الناس اثنان، يعني حين الاختيار. أما إذا حصل تغلب من إمام ودعا الناس إلى بيعته وتغلب بسيفه، فهذه تسمى عند العلماء بيعة غلبة ليست بيعة اختيار، وللإمام هذا جميع حقوق الأئمة من قريش فيما جاء في الأحاديث لقوله عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبسي فأن رأسه جبيلا.
والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل الصلة سنة.
الشهادة والبراءة بدعة لأنها معتقد الرافضة، يقولون لا ولا إلا ببراءة، ولا شهادة يعني بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ببراءة، ويعنون بالولاء لا ولاء إلا ببراء، يعني لا موالاة لعلي وآله إلا بالبراءة من جميع الصحابة عدا النفر الذين صاروا مع علي، فلا يصح عندهم موالاة لعلي إلا بالتبري من الصحابة الآخرين، وكذلك الشهادة عندهم لا شهادة لعلي بأنه على الحق، ولا شهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نافعة إلا بالبراءة، فعندهم البراءة أصل في هذا، ولا شك أن الولاء والبراء أو الشهادة والبراء بهذا المعنى بدعة، بل الولاء والبراء في النصوص ليس المقصود من براءة من الصحابة، بل البراءة من الشرك وأهله. نعم.
والصلاة على من مات من أهل الصلة السنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزله.
نعم.
والمراء
يعني أنه لا يشهد لأحد يعين في جنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار الأصليين مشرك أصلي مات على الشرك أو يهودي أو نصراني، هذا لا يدخل في هذا الكلام. بل إذا مات وقد أقيمت عليه الحجة فيبشر بالنار ويشهد عليه معينا، كما جاء في الحديث الصحيح: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وقولك عليه الصلاة والسلام: أبي وأبوك في النار. وهذا خارج عن قول أهل العلم: لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصدون بالمهيم من أهل القبلة، فلا نقول هذا سيعذب في النار أو هذا من أهل الجنة قطعا، ولا هذا سيعذب في النار قطعا، لأننا لا نشهد إلا بعلم، هذا لا علم لنا به. وهذا بالاتفاق بين أهل السنة. وثمة مسألة متصلة بهذا فيها اختلاف بين أهل السنة، وهي: هل يشهد لغير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا، فقال طائفة من أهل السنة: يشهد. فقال طائفة من أهل السنة وهم الأكثر: لا يشهد لأحد على هذا الإطلاق. وقال آخرون: يشهد لمن تواتر فضله وإيمانه وشهد له المسلمون جميعا، يعني استفاض خيره وإيمانه وتقواه وشهد له بذلك، فمثل هذا يشهد له بالجنة عند أصحاب هذا القول، كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وكالشافعي والإمام أحمد وأشبه هؤلاء. وإلى هذا القول كان يميل شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هؤلاء يشهد له، واستدله بحديث أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا وقال وجب، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب، قالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: تلك مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة، وهذه مرت فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فاستفادوا من هذا أن من استفاض عنه بين المسلمين أنه من أهل الإيمان وكان من الصادقين في دينهم فيما يعلمه الناس فشهدوا له بذلك، أنه يجوز الشهادة له في الجنة على هذا القول. ولا شك أن الأسلم عدم خوف في ذلك، لأن الله جل وعلا أعلم بخاتمته، وكل من المسلمين يرجى له، وأهل الإيمان والمقامات العالية نرجو لهم أعظم، لأن الله جل وعلا قوله الحق ووعده الصدق. نعم. الشهادة. نعم.
والمراء والجدار في الدين بدعة، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة.
عائشة يعني بالذات، لأن الرافضة يتبرؤون منها، ولأن بعض الذين لم يلزموا أنفسهم بالسنة ربما تكلموا في عائشة لما حصل في وقعة الجمل ودخولها في ذلك. فعائشة رضي الله عنها حين ذهبت إنما ذهبت للصلح، ذهبت لتحقن الدماء رضي الله عنها، فكانت غايتها أعظم غاية لقول الله سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فكانت ساعية في تقوى الله لإصلاح ذات البين وكف الشجار بين المؤمنين وتوفيق بين علي رضي الله عنه وبين المخالفين. لكن حصلت الحرب والقتال لا باختيار عائشة رضي الله عنها، فإنها قيل لها: لو ذهبت لهاب الناس مجيئك وقبلوا ما تقولين، فصارت على جملها وقيل لها هذه عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نسائه إليه بعد خديجة، فإيتوها فإنها تطلب ألا تريق الدماء. فالخوارج الذين صحبوا عليا ضد معاوية هم الذين أثاروا المقتلة فسعوا في الفتنة ما بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا لمن مع عائشة إن عليا ومن معه سيصبحونكم بالقتال، وذهبوا إلى أولئك وقالوا لهم إن هؤلاء سيأتونكم على غرة منتصرين لمعاوية ومن معه، فحصل ما حصل من الوشاية العظيمة هذه، حصلت المقتلة بغير اختيار علي رضي الله عنه طلحة والزبير ومن معهم ولا باختيار عائشة رضي الله عنه، فالجميع لم يكونوا يختارون مثل هذا الأمر ولكن وقع بفعل الوشاية. لهذا نترحم على الجميع ونترضى عن الجميع، نعلم أن الجميع رجال صدق وأنهم كما أثنى الله جل وعلا عليهم ونتولاهم جميعا، وإنما حصلت الفتنة من أهل الفتنة، وأما الصحابة فإنما وقعوا فيها بغير اختيار ولا رغبة منهم، لكن وقعت بفعل أهل الشر الذين قادوهم لذلك ولا مناص لهم من هذا الأمر. تذكرون به؟ لا ما يتذكر، لأن التراضي عن الصحابة ليس كفرا. سب الصحابة له أحوال، إذا سب الصحابة جميعا فهو كفر جميعا بلا استثناء، وإذا سب طائفة منهم ولو كان الأكثر فهنا إن سب تدينا يعني متعونا فلا يكفر، وإن سب تغيظا بغضا لهم بغضا لنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لقوله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. وإن سب ولعن تنقصا لهم في دينهم فهذا أيضا ليس بكفر، لأنه قد يكون جاءه شبهة أن هذا مثلا يقول عن معاوية كذا وكذا من السب رضي الله عن معاوية لعجل أنه مثلا طلب الملك أو لأنه فعل، هذا ليس بكفر وإنما هو صدق من صاحبه وحرام عليه كبيرة من الكبائر. لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. في تفاصيل معروفة خمسة أحوال في سب، وأما عائشة فمن سبها من جهة عرضها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، تنقصها في عرضها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن لأن الله أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. وأما إذا كان لما حصل منها في يوم الجمل وأشبه ذلك لا لأجل العرض فهذا لا حكم سب الصحابة على التفصيل السابق، هل هو تغيب أو هو تدين.
والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء.
آخر ثلاثة.
القول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة.
اللفظ والملفوظ يعني هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم لا؟ هل يجوز أن يقول قائل لفظي بالقرآن مخلوق؟ لما قوي أهل السنة صارحت هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق لا يقولها إلا جهل، لأنه يريد أن يهرب من إلزامه بشيء. فاللفظ مصدر يعنى به تارة التلفظ، ويعنى به تارة الملفوظ، مثل خلق يعنى به التخليق، ويعنى به المخلوق. تقول هذا خلق الله، يعني تخليقه سبحانه الذي هو فعله، أو من فصل عن فعله وهو المخلوق. وهذا كثير في المصادر اللي على وزن فعل، إما تعنى بها الحدث وإما يعنى بها المحدث. فاللفظ تقول لفظي، هل تعني به التلفظ أو تعني به الملفوظ؟ لفظي هل هو الملفوظ الخارج أو حركة اللسان التلفظ؟ معلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ، فالتلفظ من أفعال العبد وأفعال العباد مخلوقة. وإن عني باللفظ الملفوظ، فالملفوظ هو القرآن. لهذا صارت الكلمة محتملة، واستعمال المحتملات في العقيدة بدعة، لأنه لا يجوز أن تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئا آخر يفهم الناس منها فهم غير سديد. ولهذا كان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لأنها تحتمل هذه وهذا. والإطلاق سكت عنه السلف، قد قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. من كلمة راعنا من المرعاة، كلمة طيبة، لكن يستعملها اليهود من الرعونة، ولهذا نهي عنها للاحتمال. فأخذ من هذا أهل السنة أصل، فأخذ أهل السنة من هذا أصلا عظيما، وهو أن الألفاظ المحتملة فيما يتصل بذات الله جل وعلا أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة الغيبيات لا يجوز استعمالها وينهى عنه، بل استعمالها مع بقاء الاحتمال والإجمال بدعة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله عليك بالتفصيل والتبيين فعليك بالتفصيل والتبيين فالإجمال هذه الكلمة فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود. المجملات والمحتملات لا يستعملها السلف العقيدة، بل كلامهم واضح فيها، لأن المقام مقام مضوح. أما الاسم والمسمى فهذا متعلق بشيئين، إما بأسماء الله جل وعلا، يعني هل الاسم هو عين المسمى أو هو غيره؟ هل اسم الله الديان أو اسم الله الرحيم هل هو عين الله أو هو غير الله؟ محتملة. إن قلنا الاسم هو عين المسمى فهذا صحيح باعتبار، لأن اسم الله جل وعلا دال على ذلك. الرحيم هو الله جل وعلا، والقدير هو الله جل وعلا، فالاسم دال على المسمى. وإن قلنا هنا الاسم غير المسمى فأيضا صحيح، لأن الاسم زائد على الذات، الأسماء والصفات زائدة على الذات، فالاسم مشتمل على صفة، وصفات الله جل وعلا قائمة بذاته، فهي ليست هي الذات ولا غير الذات، لا يعني باعتبار ليست هي الذات باعتبار ولا هي غير الذات باعتبار آخر. لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل. فمن أهل البدع من قال الاسم هو عين المسمى، ومنهم من قال لا، الاسم ليس عين المسمى. وأهل السنة لا يطلقون لا هذا ولا هذا، يعني في أكثر أقوالهم أو قول جمهورهم لا يطلقون هذا ولا هذا، لأن هذه من المسائل المحدثة، ولأنها محتملة، قد يعنى به هذا وقد يعنى به هذا، وفي كل مقام له حكم. وأيضا يعنى بالاسم والمسمى مسألة الأسماء والأحكام يعني المسلم والإسلام والمؤمن والإيمان. فالاسم الإسلام والمسمى به المسلم، والاسم الإيمان والمسمى به المؤمن، والاسم الفسوق والمسمى به الفاسق، والاسم الكفر والمسمى به الكافر، والاسم البدعة والمسمى به المبتدع، وهكذا. وعندهم هناك ثنائية لا يلزم من وجود الكفر أن يكون كافرا، ولا وجود البدعة أن يكون مبتدعا، ولا يدخلون في أمثال ذلك. لكن المسلم من حقق الإسلام فهو مسلم يطلق عليه هذا، ولا نقول هو مسلم إن شاء الله باعتبار الحال، بل نقول هو مسلم الآن، وباعتبار المآل يجوز أن نقول إن شاء الله. قل هو مؤمن، إذا معه إيمان فهو مؤمن بلا استثناء، وباعتبار المآل يعني ما يموت عليه نقول مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله يموت على الإيمان، وهكذا. والظاهر أنه يعني بالاسم والمسمى في المسألة الأولى متعلقة بالصفات، لأن الأكثر يستعمل كلمة الاسم الأسماء والأحكام أو الاسم والحكم على الصورة الثانية التي ذكرتها.
وأعلم
أني
ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء.
لا قسم يا ابن معاذ.
قال أبو عبد الله محمد بن سبيل رحمه الله تعالى: وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ تقدم قول من مشائخنا المعروفين من أهل الإدانة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتفوشة حين أحدثت طائفة نسبوا إليهم ما قد تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت من محمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في خلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه. فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية في قصيدة لم يخص طائفة، تبين أن ذلك على جهالة منه لأقوال المخلصين منهم، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد والله أعلم وحله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدثه الزائر في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وأعلم أن نفر الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقريب، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله، يقول: وذكر عن جعفر بن محمد قول لما سئل هل رأيت الله حين
يقول زيادة عندك يقول
ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤيا بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق المقام. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قولنا وقول أئمتنا، دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يضيف الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه أشياء من نفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنفرقون من الديانة. وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به، وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. وفيما نص الله من ذكر المحبة الكفاية، وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في مرئيات، وأنه
هذا الكلام من أوله إلى هذا الموطن فيه ذكر بعض حال الصوفية الذين سئل عنهم، والأوائل منهم توسعوا في الألفاظ وجعلوها رموزا وإشارات لمعاني يريدونها ولمصطلح خاص لهم، وتوسع من بعدهم في ذلك حتى وصلوا إلى ألفاظ منكرة ظاهرها الكفر واعتذار ابن جرير عنهم، فيه أو محمول على حال الأولين الذين سبقوا وقته رحمه الله، وذكر مثل قولهم رأيت الله يقول، أو بعضهم يقول رأيت الله، ويعنى بها يعني بها الأوائل الرؤية العلمية، وهذا جهله من بعدهم فجعلوا رؤية الله جل وعلا البصرية ممكنة، فمنهم من قال إنه كشفت عنه الحجب حتى أصبح يرى الله زيانا إلى آخر ما هو مخالف للشرع عندهم ألفاظ كثيرة أحدثوها باطلة مخالفة للشرع، ولا يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، ومنها ما يجوز أن تحمل على اصطلاح خاص، وصار الأمر إلى أن ألفاظ الصوفية المحدثة سواء في ذلك المتقدمون منهم أو المتأخرون على قسمين، منها ما يمكن حمله على معنى خاص، ومنها ما لا يمكن حمله، وما يمكن حمله على معنى خاص هو ما وضح فيه الاصطلاح، وصنف المؤلفون في الاصطلاحات الصوفية كالقشيري وأبي والسلمي وجماعة، ومنها ما ليس لهم اصطلاح فيه إلا القول بالظاهر والباطن، والعياذ بالله، حتى صار من ألفاظ بعض كبارهم ما هو كفر في نفسه، اعتذر أتباعهم عنهم لأن هذا من باب الاصطلاح الخاص كاعتذار القاشاني لابن عربي وابن الفارض وأشبه هؤلاء. والصواب أن ألفاظهم منها ما يحمل على مصطلح خاص، ومنها ما لا يجوز حمله. من الألفاظ التي أحدثها الصوفية العشق مثل ما ذكر له، وقال إن العشق لا يجوز إطلاقه على الرب جل وعلا، يعني لا يجوز أن يقول قائل أنا أعشق الله أو الله معشوقي، بل يكتفى بما ورد في الكتاب والسنة من محبة الله جل وعلا أو الكلة، وهي أعظم درجات المحبة. وسبب منع كلمة العشق في حق الله جل وعلا أعشق الله معشوق الله وما اشتق من ذلك لأمرين، الأول عدم ورودها، وهذا هو الذي علل به فيما سمعتم لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، فنقتصر على اللفظ الوارد. والعشق نوع من أنواع المحبة، لكن المحبة وردت والخلة وردت، لكن لم يرد العشق وهذا يدل على عدم جواز استعماله. والثاني هو تعليل لسبب المنع وسبب عدم الورود في الكتاب والسنة أن العشق فيه تعدي وهو غير المحبة، فإن العاشق يتعدى في عشقه على نفسه وعلى معشوقه، فالعشق من درجات المحبة لكن فيها التعدي على النفس. ولهذا كلمة عشق وعشق تدل على تعد حتى في اللغة فيما تعني نفسه. ولهذا لا يجوز أن يقال إن أحدا تعدى في حبه لله على نفسه، إذ محبة الله جل وعلا حق، وكذلك لا يجوز أن يتعدى على الرب جل وعلا في حبه له، لأن محبة الله جل وعلا حق، لكن عشق العبد لربه هذا فيه تعد، لأن العاشق من غلبه هواه أو من غلبته محبته حتى جعلته يتصرف في عقله أو يتصرف في علاقته بمحبوبه على غير ما يقتضيه الصواب، فلهذا منع لفظ العشق. فإذا لفظ معشوقي وعشق ومشتق منها لا يجوز لهذين الأمرين، لعدم الورود والثاني للتعدي، وما أوضحت لك من التعدي.
إن مما نعتقده
إيه؟ لا، رأيت الله يقول تعبير، ما رأى يعني رأيت الله يقول، يعني علمت الله يقول، مثل ما تقول رأيت في الكتاب الفلاني كذا أو رأيت الحق في المسألة كذا، هم استعملوا رأيت الله على معنى عندهم، يعني أنه صار هذا القول حقا كمقام الرؤية، ففهمها من بعدهم على غير مرادهم لأنهم رأوا الله عيانا، فهم غلطوا في التعبير فقط. رأيت الله يقول يعني علمت الله يقول علما يقينيا هو في مقام الرؤية، فعبروا بتعبير أوقع في الارتباك.
أعلى
المراتب كلها، واتخذ الله إبراهيم خليلا. إيش تسيم ما يجوز؟ أيوة في حق الله لأن فيه تعدي، أما الخلة هي أعلى المراتب. وذكر شارح الطحاوية نقلا عن ابن القيم في روضة المحبين، ذكر المراتب المحبة عشر، بدأها من أولها إلى آخر، وبين فيها ما يجوز وما لا. نعم.
وإلا مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته دائم من خلقه مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحزيزا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التاريخ، قد انتفى عنهما التشبيه والإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك فاقد. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب،
يعني هذه المسائل معروفة في العقيدة، مسائل اللي مرت يعني كلام في القرآن وفي الحلول وإيش الاستواء وقبلها مسألة والرؤية والخلة، يعني هذه مرت.
ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
هذه مسألة كثرت في زمان القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها دخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل. هذا كان عند الصوفية، وأحد المسألتين قادت إلى الأخرى، يعني مسألة لما دخل التجارة ما دخلها تركوها، وعللوا ذلك أيضا بحسن التوكل على الله جل وعلا. فصنف فيها عدد من أهل العلم مصنفات الحث على التجارة والصناعة والعمل، ككتاب الخلال، وأيضا للجاحظ رسالة في ذلك تبصر بالتجارة، وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل، وأن التوكل على الله جل وعلا بعدم ملابسة الأسباب أفضل، وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنيع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأطيب ما كسب المرء من عمل يده، هذا أطيب ما كسب المرء، فما يأتيه من الصدقات أو ما يأتيه من العطيات ليس في الطيب مثل كسبه بيده، وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده. كذلك المسألة الثانية التي ذكرها، وهي مسألة ضيف الحلال، هذه أيضا كان فيها اعتقاد بأن الحلال عدم، وأنه لا يوجد أكل حلال، لأن مثلا في العراق في ذلك الوقت أو في الشام الأراضي فتحت وأصبحت أرض خراجية، فاعتدي عليها بالإقفاء وبغيره، فصارت بدل أن تكون ملكا عاما أصبحت ملكا خاصا، فأصبحت إذن مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب، وإلى آخر هذه التدرجات. فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما يوجد في السوق لأجل الاشتباه، اشتباه ما يخرج من الثمرات المغصوبة، كما يحكى أيضا حتى عن بعض المتأخرين كالنووي أنه لم يكن يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لعجل هذا، وهذا في الواقع ليس بصحيح وليس بسائغ شرعا، لأن من اعتقد أن الحلال عدن تماما فإن هذا اعتقاد في أن الله جل وعلا حرم على عباده شيء ثم أحل لهم جل وعلا شيء ثم عدمه سبحانه، أو حرم عليهم شيء وجعله هو المتعين أزمانا متطاولة دون غيره، وهذا لا يجوز، فإن الله جل وعلا جعل الحلال موجودا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يقل ويكثر، نعم قد يقل في موطن ويكثر في موطن، ويقل الحرام في موطن ويكثر في موطن، أما أن يعدم بالكلية في مكان فهذا لا يقول به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الصوفية من جهة الورع زادوا في هذه المسائل، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا صيدا، وكان بعضهم لا يأكل إلا شيء أنبته في بيته، وأشبه هذه الأفعال التي هي من الورع المذموم. نعم نقف عند هذا، اللي بعده لا يوصف الله جل وعلا بالتردد سبحانه وتعالى. الحديث على ظاهره، وما ترددت في شيء تردد. وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره متاعته. تردد إما أن يكون ناتجا عن عدم العلم أو الجهل بالعاقبة، هذا مذموم، وإما أن يكون التردد للإكرام لا للجهل، وإنما تردد إكرام، ما تدري والله تذبح له ذبيحة أو ثنتين، هذا تردد إكرام ليس ناتجا عن عجز أو جهل، ولكن بما يكرم به. هل يكرم بواحد؟ تتردد هل تهدي لك كتاب أو كتابين، هذا ليس عجزا ولا جهلا، ولكن من جهة المناسب. فالله جل وعلا أكرم عبده المؤمن، ومن أجل إكرامه له تردد فيما يكرمه به. ومعلوم أن التردد إما أن يكون فضلا وإما أن يكون عدلا، فليس هو التردد في الأفعال بجهل عاقبتها وعدم معرفة ما يناسبها، بل هذا احتمال أمرين، إما الفضل أو العدل، والله جل وعلا قد يتفضل على عباده وقد يعاملهم بالعدل، وفي كل منهما هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فلا يوصف الله جل وعلا بالتردد لا مطلق ولا مقيد، لا تردد بالاتفاق مطلق ولا أيضا مقيد، يقول يتردد في قبض النفس أيضا لا يطلق، لا هذا ولا هذا، لأن معنى التردد هنا غير المعنى الذي يفيده كلمة تردد بغير هذا السياق.
ترحم عليك.
رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله محمد بن حليم: ومما نعتقده ألا إذا رأينا
محمد بن حنيف.
ومما نعتقده ألا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله.
من ظاهره
جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلم. ومن
ظلم إلا من داخل الظلم
إلا من داخل الظلم.
هو أخبر يقول واقفين قبل
لا
لا هو خلاص هو القارئ.
ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك بالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق، وأجاز ابن سعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعة. والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط
جارية عليه
فلا يسقط عنه الخوف والرجاء.
قف هنا. المسألة الأولى ذكر فيها توقي من مكسبه حرام، وأن الأصل في المسلم السلامة، فلا يتورع في معاملة المسلم الذي ظاهره السلام، وهذا الذي ذكره هو الصحيح في انقسام المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول معاملة عامة المسلمين الذين لم يظهر من مكاسبهم الريبة، فهذا الصنف وهذا القسم التورع في التعامل معه بدعة وخلاف هدي السلف، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولم يظهر على هذا ما يدل على مكسب خبيث. فإذا تورع لأجل أنه قد يكون عنده مكاسب خبيثة فهذا بدعة وغلو في التوقي. والقسم الثاني من يخالط الظلمة الذين يظلمون الناس في أكل أموال بالباطل أو في التعدي على الحقوق أو في التعدي على ممتلكاتهم أو ما أشبه ذلك، وكان ذلك شائعا في الدولة العباسية بكثرة، حتى قيل إن أكثر بغداد أنها منتزعة من أصحابها، حتى قيل إن أكثر دمشق منتزعة من أصحابها، يعني من أملاك كانت للناس فنزعت منهم لغيرهم. فهذا الصنف من علم منه أنه يخالط من يأكل أموال الناس بالباطل فيكون عنده المال الحرام، فهذا يسمى صاحب المال المختلط. وصاحب المال المختلط الأقوال فيه أربعة لأهل العلم، والتحقيق أنه لا يجب ترك الأكل مما يقدمه أو يضيف به أضيافة أو يهديه إلى آخره، أنه لا يجب تركه لأن المال لم يتعين للحرام، بل المال مختلط من هذا وهذا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل والحرام عليه. وهذا يدل على أن من لم يتمحض ماله للحرام فإنه لا يجب ترك ماله، ترك أكل من ماله أو ترك أخذ ماله إلى آخره أو ما أشبه ذلك، ولكن يستحب، وهذا هو الذي ذكره هنا، أنه يستحب من جهة الورع، يعني من استطاع ذلك فإنه يستحب له ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من جهة الاستحباب لكن من جهة التورع، فإن تورع فهو أفضل وإلا فلا يستحب، لأن الصحابة كثير منهم لم يتورعوا هذا التورع. والقسم الثالث من الأقسام من ماله حرام، يعلم أن مكاسبه حرام، فهذا يعني كل مال حرام، فهذا لا يجوز الأكل من ماله عند جمهور أهل العلم، لا يجوز الأكل من أكله ولا من ماله، لأنك تعلم أنه اكتسبه على وجه محرم. وهذا الحقيقة نادر من جهة الوقوع، لأن من هو في الناس لا مكسب له إلا من الحرام هذا نادر، وأكثر المسلمين أموالهم مختلطة، يعني قد يغلب الحرام وقد يغلب الحلال، فأكثر المسلمين بل جل المسلمين من القسم الثاني ممن يختلط في هذا وهذا، يعني ممن مكسبه حرام، ولكن الأصل في المسلمين هو الأول كما ذكرنا من الأصل السلامة إلا إذا عرف، لكن من يكسبون مالا حراما فإن الأصل فيهم أنهم خلطوا أموالهم، فلهم حكم من اختلط ماله الحرام بمال حلال. ولهذا نقول أنه إذا علم أن الشيء من مال حرام بعينه، يعني اشتري شيء من مال حرام بعينه، فإنه لا يؤكل منه. ومعلوم أن مسألة الهبات غير مسألة الأكل، الأكل هو أشدها، وأما مسألة الهبة فهذه فيها تفصيل، هل الكسب بظلم وتعدي أم هو حرام بلا ظلم؟ نعم. لا، الكافر ما يشمل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من اليهود وهم أكل من طعام اليهود وهم أكلت الأموال بالباطل. لا، هذا في المسلم. ما يضر. الكافر ما يضر. لكن بخلاف التعدي يعني يكون ظلم بهذا بعينه، مثل ما قلت المال الذي كسب بالتعدي غير اللي كسب بالرضا ولكن حرام. يعني هل الحرمة وصف عارض أو وصف ملازم؟ هذا في بحث. إذا كان عارضا فهذا له حكم، وإذا كان ملازما له حكم. يعني في الفاتحة كم؟
وإن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط، أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه.
ما عقل وعلم
ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسيئة، الأحدية المسيئة بعلائق الآخرية، فهو كافر لا محالة.
إذا ما كذا المسيئة ولا المسداد أو المستاد؟ يعني هو تعرف شيء له لحمة وسداد، يعني السدى واللحمة ماشي.
الأحدية المسدية بعلاقة الآخرية فهو كافر لا محالة، إلا من اعتراه علة أو رأسه فصار معتوها أو مجنونا أو مبرتما، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة وفارق للشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه ويقسم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على
هذا. هذه المسائل الثلاث تتكلم فيها عن حال غلاة المتصوفة، فإن منهم من قال أنا أعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه ولكن محبة له، كما يقوله طائفة من كبارهم، فيقول أن العبد فيقول إن العبد ما دام أن أحكام هذه الدار يعني الدنيا جارية عليه فإنه لا بد أن يعيش بين الخوف والرجاء، خوف عبادة والرجاء عبادة، فيرجو رضا الله ويرجو الجنة ويخاف من عقاب الله ويخاف من النار وعذابه، هذا هو الإيمان. وأما من قال أنا أعبد بالمحبة لا بالخوف والرجاء فهذا باطل ويدل على نوع زندقة وخروج عن طريقة الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. والخوف والرجاء يجب أن يجتمع في القلب، وهل يغلب الخوف الرجاء أو يغلب الرجاء الخوف فيه تفصيل. أما عامة الناس وأكثرهم ظالم لنفسه فهذا يجب عليه في حال حياته أن يغلب جانب الخوف على الرجاء، فيعظم الخوف أكثر من الرجاء حتى ينيب ويقلع عن ظلمه وعن معاصيه. والخاصة المقتصدون أو السابقون بالخيرات فهؤلاء يقومون على استواء الخوف والرجاء في قلوبهم، الخوف والرجاء يكونان متساويين، لا يغلب جانب الرجاء فيترك العمل ولا يغلب جانب الخوف فيخنق. والحالة الثالثة حال أهل المرض الذين يظن أن مرضهم مرض هلكة، فهذا يجتمع في قلبه الرجاء والخوف ويعظم خوفه ويعظم رجاؤه، لكن يكون رجاؤه أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وقال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا كان في مرض فإنه يجتمع في قلبه الخوف والرجاء، ويعظم عنده الخوف ويعظم الرجاء، لكن يزيد في الرجاء لأن الله جل وعلا أمر بإحسان الظن به وأنه رحيم بالعباد. هذا تحقيق المقام في الجمع ما بين الخوف والرجاء. وعبارات العلماء والأئمة بعضهم أطلق تغليب الرجاء، بعضهم أطلق تغليب الخوف، بعضهم قال بالتساوي. حتى عن الإمام الواحد كالإمام أحمد قال طائفة، نقل طائفة من أصحابه عن تغليب الخوف، ونقل آخر تغليب الرجاء، والتحقيق أن لكل مقام ما يناسبه على هذا التفصيل الذي ذكرت لك. فمن قال يغلب الرجاء حق، ومن قال يغلب الخوف حق، ومن قال يتساويان حق، كل بما يصلح له من الحالات. من حالات الصوفية الغلاة أنهم أيضا مع انخلاعهم عن الخوف والرجاء يقولون تخلصنا من أمور العبادة إلى مشاهدة الأحدية السرمدية، يعني إلى الفناء في الربوبية ومشاهدة تصرف الله في الملكوت، يعني ارتفعت عنهم التكاليف. وهذه زندقة وردة، لأنه إذا اعتقد أحد أنه وسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فإنه مرتد. كل من اعتقد أنه يجوز أن لا يلتزم بأحكام الشريعة، وأن أحكام الشريعة لطائفة من الناس، وأنه لا يدخل ضمن الخطاب بارتفاع التكاليف عنه وعدم التزامه بالتكاليف، فهذا أيضا ردة وزندقة مثل ما هو حاصل مع غلاة المتصوفة. والمسألة الثالثة
عند الله بغير الوحي المنزل من قوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن انه يعرف مآله ما خلق.
هذه أحوال أيضا لغلاة المتصوفة الذين ادعوا أنه كشفت لهم الحجب فأصبحوا يعلمون الغيب، يعلمون الغيب من جهة أحوال الناس ومقاماتهم وما سيؤول إليه أمرهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. فكل هذه الثلاث أنواع من الزندقة التي هي عند بعض غلاة المتصوفة. نعم.
والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها
هاتان مسألتان، كل هذه مسائل عظيمة ومهمة. الفراسة ذكرنا لكم في درس سابق أنواع الفراسة الثلاثة، وأنها فراسة خلقية، وفراسة إيمانية، وفراسة رياضية. والرياضية يعني مما يدخل فيها القياسة وأشباهها، والفراسة الإيمانية التي جاء فيها الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ذكرت لكم تفاصيل ذلك في كلامنا على إيش؟ على الفرقان. نعم. أما المسألة الثانية التي ذكرها بعد الفراسة هي الحلول، وهذه وقع فيها طائفة من بداية القرن الثالث الهجري. والحلول والاتحاد لفظاني متباينان، فالحلول شيء والاتحاد شيء آخر. والحلول ينقسم إلى حلول عام وحلول خاص، والاتحاد ينقسم إلى اتحاد عام واتحاد خاص. فالفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول يقبل الانفصال، والاتحاد لا يقبل الانفصال. مثاله أنك لو وضعت سكرا في ماء فحركته صار حلولا أو اتحادا، صار اتحادا، لأن هذا لا يقبل أن ينفصل مرة أخرى. أما لو وضعت في الماء، لو وضعت في الماء شيء من الأشياء، حصاد أو وضعت ورقة فصارت في داخله، فهذا يسمى حلول، لأنها أصبحت هي والماء شيء واحد. مثل وضعت ورقة الشاي، يعني مثلا الليبتون أو غيره في كاس ماء، هنا اجتمع حلول واتحاد. أما الحلول هو وجود هذه الورقة التي تستطيع أن ترفعها، والاتحاد الشاي هذا بعد أن كان الماء لا لون له أصبح اتحد بالشاي فتغير لونه، هو ماء تعرف أنه ماء ودخله شيء آخر هو الشاي فتغير فاتحد. لهذا القائلون بالحلول غير القائلون غير القائلين بالاتحاد. والحلول قسمان، عام وخاص، والاتحاد قسمان، عام وخاص. فالحلول العام الذين يقولوا هو قول من يقول إنه حل في كل شيء، لكن حلوله من قبيل حلول اللاهوت في المخلوق، يمكن أن يبقى للمخلوق صفة المخلوق ويبقى للاهوت صفة الإله، مثل من يعتقد في حلوله في الصور الجميلة، في كل صورة جميلة وننحل فيها الإله، أو حلول الرب جل وعلا في كل مكان، حيث أنه ليس مندمجا في الذات ولكن فيه تباين، حال بكل مكان مع الانفصال. والحلول الخاص هو أنه يحل في بعض الأشخاص، مثل ما يقول الصوفية، بعض الصوفية يقول ما في الجبة إلا الله، حلول خاص فيه، أو قول النصارى إن الله جل وعلا حل في عيسى، فصار عيسى له صفتان، صفة الناسوتية البشرية في جثمانه وصفة الإلهية فيما حل فيه. ومثل قول القرامطة والإسماعيلية إن الله جل وعلا حل في الحاكم أو في فلان أو فلان من الناس، هذا حلول خاص. أما الاتحاد مثل ما ذكرنا لك فهو اتحاد عام وخاص. أما الاتحاد العام فهو أن يكون الوجود هو عين الله جل وعلا، الوجود هو عين الله، فالوجود الذي تراه وجود الأشياء هو وجود الله، وصفة الأشياء هي صفة الله، فهذا يسمى اتحاد، اتحاد بكل شيء. وقول الاتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض إلى آخره، مثل ما قال ابن الفارض قبحه الله: لك صلاتي في المقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي. فله صلاته ولنفسه صلى لأجل اتحاده بالخلق، هذا قول أصحاب وحدة الوجود. وحدة الوجود اتحادية لا حلولية، لأنهم يقولون الوجود واحد هو عين وجود الحق جل وعلا، أو يكون يعني لهم بحوث تفصيلية في هذا، أو الحلول القسم الثاني الاتحاد القسم الثاني اتحاد خاص، اتحد ببعض المخلوقات دون بعض، فلم يتحد بكل شيء، نزهوه عن الاتحاد بالأشياء القذرة الأشياء القبيحة، ولكن اتحد ببعض الأشياء دون بعض، فاتحد بالأولياء، اتحد بالصالحين، اتحد بالأنبياء، اتحد بالفلاسفة، يعني فصاروا هم عين وجود الله جل وعلا وعين صفاته. وهذا لا شك جميع الأقوال هذه كفرية، فمن قال بالحلول بأي نوع أو الاتحاد بأي نوع فهو كافر بالله جل وعلا. نعم. لا، الحلول اللي يقبل، مثل ما قلت لك ورقة شاهي في كاس الشاهي خلاص انتهى اللون، انتهى صار ايش؟ صار اتحادا. اما هالورقة هذه اذا رفعتها هذا قبل في الانفصال صار حلول،
تقول حلت الورقة في الكأس، لكن الشاي ما تقول حل الشاي في الكأس، تقول اتحد الشاي بالماء صارت صورة جديدة.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال أنها غير مخلوقة
غير،
ومن قال أنها غير
إنها
مخلوقة،
ومن قال إنها بعد قال تكسر همزة إنها هذا إذا غلط تغلط.
ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ظاهر قول النصارى الأسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم.
أعد هذه.
ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ظاهر قول النصارى الأسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض.
أما الأرواح فالروح التي أضافها الله جل وعلا لنفسه هي روح مخلوقة، وأضافها الله جل وعلا لنفسه تشريفا، قال سبحانه فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من روحه هنا الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن الروح مخلوقة، وإضافة المخلوق إلى الخالق تقتضي التشريف، مثل فأوحى إلى عبده ما أوحى تشريف العبد، ناقة الله وسقياها ناقة تشريف لها، بيت الله تشريف لهذا البيت إلى آخره. وكذلك الروح، طائفة ظنوا أن إضافة الروح إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى موصوف، هذا غلط، وهو الذي به ضلت النصارى، فظنوا أنه لما نفخ الله جل وعلا فيه من روحه أنه حلت فيه اللاهوتية، حل فيه الإله، ولهذا قال ضاها قول النصارى النسطورية طائفة من النصارى.
ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المسلوب، لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة.
هنا في صفة الكلام والقرآن، القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، هذا اعتقاد السلف الصالح من أولهم إلى آخرهم، منه بدأ جل وعلا قولا وإليه يعود سبحانه وتعالى، وهو كلام الله إذا تلي، وهو كلام الله إذا كتب، وهو كلام الله جل وعلا إذا حفظ، ففي أي صفة كان تناوله العبد فهو كلام الله ليس بمخلوق. معلوم أنه ثم فرق ما بين التلاوة والمتلو، وما بين الدراسة والمدروس، ما بين القراءة والمقروء، فكما قال أئمة السلف الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري جل وعلا، فالجهة مفكة لا تلازم ما بين التلاوة والمتلو، أن التلاوة فعل العبد والمتلو كلام الله جل وعلا، ولهذا بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن كلمة لفظي تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد، فتكون الكلمة الصحيحة تلفظ العبد مخلوق، لأن أعمال العباد مخلوقة، وما بين اللفظ الذي هو الملفوظ، لأن فعل تأتي بمعنى المصدر وتأتي بمعنى المفعول، خلق بمعنى المخلوق، لفظ بمعنى الملفوظ، وهكذا، فلفظ تأتي بمعنى الملفوظ، فالملفوظ هو كلام الحق جل وعلا ليس بمخلوق، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذه الكلمة لا يجوز أن تقال لاحتمال
أن يكون المراد باللفظ المصدر أو يكون المراد باللفظ الملفوظ. فإن كان المراد المصدر فهو صحيح أن فعل العبد وتلفظه مخلوق، وإن كان المراد بالمصدر الملفوظ فالملفوظ كلام الحق جل وعلا ليس بمخلوق. لكن استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا قولهم بخلق القرآن، فاستعملوا لفظا محتملا حتى لا يؤخذ على أيديهم. فاستعمال هذا اللفظ لا يجوز. فإذا مثل ما قال لك، هناك فرق ما بين اللفظ، ما بين التلفظ والملفوظ، ما بين المثل والتلاوة والدرس والمدروس إلى آخر. نعم.
ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة، ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه الاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات استماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة.
إيش؟
وكل من جهل ذلك.
جهل ذلك.
وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة.
إيش؟
هذا متعلق بالذي قبل، بقول هنا ومن جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات.
إيش معنى الكلام؟ وإيش معناه حتى يتعلق بس؟
استماع ذلك على الله.
ايش معنى
كل من جهل
في هذا؟ كل من جهل ايش قاعد الكلام
اي قبله؟
خلنا نقف هنا عشان نتحقق من هذا. كيف هو بيعرف هنا؟ ها لا، خلنا نقف عشان نتامل هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المستقيم فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغنى والربعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الكفر، وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب، وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك، وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز، إلا لمن عرف بما وصف من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة على استماع الغناء، والربعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل أيش؟
مثل أيش؟ أي شيء يعني هذه مختصر أي شيء عربي فصيح، إيش مختصر أي شيء أو تسمى منحوتة لا بأس.
مثل أي قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. فقال كذب والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك. قال أبو عبد الله ومما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكسب إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قوله صلى الله عليه وسلم لئن يأخذ أحدكم حبله الحديث. ونقول إن ترك المشاكل غير زائد إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في حقيقة خالص. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يصفر فهو فسق لا محالة. والذي نختار قول أئمتنا أن ترك المراءة في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم الرسول صلى الله عليه وسلم واصف يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوصائف على الجملة فقد كفر انتهى. ومن متأخريهم
هذا الكلام مما يحتاج إلى تفصيل وعناية، وهو تكلم عن مسألة المعازف والغنى وسماع الألحان بغير المعازف والقصائد والقصائد الربعية وأشباه ذلك، وذكر أن الأشعار أيضا تنقسم إلى قسمين، وهذا كله مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فلا شك أن ما كان من الشعر في وصف الله جل وعلا وصف آلائه وصف الصالحين والتذكير بالدار الآخرة والجهاد وأشباه ذلك من المعاني الإسلامية الدينية العظيمة، فإن هذا مما أذن به لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنشدت الأشعار بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وهجهم وروح القدس معه، وهذا أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم، لكن التشاغل به عن غيره أيضا من العلم الواجب أو من العلم المستحب هذا لا ينبغي، بل الانشغال بالعلم الواجب والمستحب هذا لا شك أنه أولى بل آكد من أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة. وأما الأشعار التي في اللهو والنجون وأشباه ذلك فهذه لا تجوز ولا يجوز نشرها أيضا، لأن ما كان وسيلة إلى الشيء فله حكمه. فالأشعار التي فيها وصف النساء أو وصف الخنا والفجور أو وصف الخمر شرب الخمر ونحو ذلك نشرها بين الناس بمعنى إذاعتها وتكرارها وأشباه ذلك هذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشر، لكن قد يتناقل العلماء من هذه الأشعار أشياء في الشواهد وأشياء في الوصف وبيان بعض معاني اللغة وبيان بعض البلاغة تشبيه، فهذا إذا كان بقدره
فلا حرج منه. فقد نقل العلماء كثيرا من الأشعار في كتبهم في التفسير وفي شروح الحديث لبيان معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ما ينكر لأن ذلك ليس مقصودا به المنكر وإنما المقصود به الحق. أما المسألة التي ذكرها من سماع الألحان المطربة والقصائد الزهديات بألحان، فهذا هو الذي كان يسمى في العصر الأول بالتغبير، والتغبير كان بنوع ضرب على الجلود وقد يكون بالدفوف أيضا، وفيه إنشاد للقصائد الزهدية، استعمله طائفة من المتصوفة لأجل إشغال الناس بالقصائد التي تحث على الدار الآخرة وتزهد في الدنيا عن الغنى والفجور وأشباه ذلك. والعلماء أنكروا التغبير وأنكروا سماع القصائد الملحنة، يعني بألحان مبتدعة، الألحان التي يستخدمها أهل التصوف بما يشبه الغنى، وعدوا ذلك من البدع المحدثة. ووجه كونه بدعة ظاهر، وذلك أنه يقصد بذلك التقرب إلى الله، ومعلوم أن التقرب إلى الله لا يكون إلا بما شرع، وهذه القصائد على هذا النحو الذي كان يلقى في الماضي ويلقيه المتصوف في الحاضر هذا مبتدع محدث لا يجوز ترقيق القلوب به. أيضا من سماع الألحان ما يتصل بالتعبد بها، وهذا لا شك أنه كفر مثل ما ذكر لك، لأن سماعها فاستماع ذلك تعبدا كفر، لأنه جعل من الدين ما لم يأذن به الله جل وعلا، وجعل هذه واحدة، وجعل أن الله جل وعلا شرع هذا ورضيه ودل عليه وبه يحصل توحيده كما يعتقده المتصوف. فأصل الاستماع، استماع الألحان، استماع الغنى أصله فسق، وإذا كان يصحبه معاذ، وإذا كان لا يصحبه معاذ فهو بحسب الحال، وقد يكون فسقا في بعض الأمور كحال الصوفية.